بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد إلى أن قال: باب قولي ما شاء الله وشئت.
قوله رحمه الله باب قولي ما شاء الله وشئت، وهو 43 من أبواب هذا الكتاب المبارك، أي باب حكم قولي ما شاء الله وشئت. وإذا لم يجز فهل يكون شركا؟ والجواب نعم، وإذا كان كذلك فهو على نوعين: يكون شركا أكبر في الربوبية إذا اعتقد أن القائل أن المعطوف مساو للمعطوف عليه وهو الله سبحانه وتعالى، فيكون شركا أكبر بالاعتقاد مع اللفظ، ويكون شركا أصغر في الربوبية إذا جرى اللفظ على لسانه دون اعتقاد المساواة. وذكر في الباب رحمه الله 3 أحاديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
نعم. قوله رحمه الله عن قتيلة هي بنت صيفي الأنصارية الجهنية من المهاجرات، حديثها عند النسائي فحسب من أصحاب الكتب الستة، أن يهوديا لم يعرف أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على جواز مثل هذا على استقبال اليهود وعلى مخالطتهم وعلى السماع منهم، وفيه إشارة إلى حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز التعامل مع غير الحرب كما دل عليه قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا في حال كان اليهود في المدينة في طوائفهم 3 في حال معاهدة ومع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي: إنكم، يعني الصحابة أو بعضهم، تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. فيه معرفة اليهود بالشرك الأصغر كما ذكر المصنف رحمه الله، وبعض من ينتسب للإسلام يجهل الشرك الأكبر. وقوله إنكم تشركون صريح أن هذه العبارة شرك، ووجه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الوصف ولم يستدرك عليه. ووجه كونها شركا وجود التسوية في اللفظ بين المخلوق والخالق التي دلت عليها الذي دل عليها حرف الواو. ثم قال اليهودي: وتقولون والكعبة، يعني عند القسم. قال المصنف رحمه الله في مسائل الباب: فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، إذا كان له هوى فهم وصار له حجة وتبجح بالكلام، وإذا لم يكن له هوى فإنه يخرس حتى لو كان عنده من الشرك الأكبر ما عنده. فالهوى الذي عند هذا اليهودي هو إغاظة المؤمنين وإحراجهم، وإلا فاليهود هم أهل الشرك الأكبر، وقالت اليهود عزير ابن الله. قالت قتيلة في حديثها: فأمرهم، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. في الحديث لف ونشر غير مرتب، فالقسم جاء آخرا في كلام بالكعبة، جاء آخرا في كلام اليهود، وجاء أولا في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قبول الحق ولو من الكافر والمشرك، وفيه إقراره عليه. قال تعالى في نظير هذا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فأنكر عليهم الثانية دون الأولى. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة في قصة مال الصدقة: صدقك وهو كذوب. وقبلت منه ما أرشد إليه في قراءة آية الكرسي. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة يرفعه وفيه ضعف: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. فلا يمنع الإنسان أن يأخذ بنصيحة الناصح ولو كان كافرا، ولو كان لا يفعله هو بهذه النصيحة. وفيه أن معرفة الحق وحدها لا تغني، ولا يكون بها العارف مؤمنا، لا يكون بمعرفة الحق مؤمنا. فلا يكفي تكفي المعرفة عند أهل السنة، ولا يكتفي التصديق بالقول، ولا يكفي القول باللسان دون تصديق بالجنان، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل. قالت: وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فيه إثبات مشيئة العبد خلافا للجبرية، خلافا للجبرية. وفيه أن الشرك الأصغر لا يمرق به العبد من الإسلام. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي، فلم ينكر عليه قوله مع احتمال معرفته بسوء قصده في هذا الإنكار، فإن اليهودي نقطع أنه لم يقصد إصلاح دين المسلمين. قال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقول قتيلة: وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، الأولى أن يقولوا ما شاء الله وحده على ما سيأتي في حديث ابن عباس. لكن شرط هذا ألا يعتقد معه مذهب الجبرية، فينفي مشيئة العبد ويقول ما شاء الله وحده، فلا مشيئة العبد. فإذا سمعه جبري فيسمعه ما جاء في هذا التوجيه في حديث قتيلة: ما شاء الله ثم شئت. وثم تختلف عن الواو في نزول رتبة مشيئة العبد عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنها تابعة لا مساوية. قال الشارح رحمه الله تعليقا على هذه الجملة: وعلى النهي عن قول ما شاء الله وشئت جمهور العلماء، إلا أنه حكي عن أبي جعفر الداودي وهو التلمساني فقيه المغرب من علماء القرن الرابع، توفي سنة 240، كان ممن لقب بشيخ الإسلام وصدر الشريعة. حكي عنه أنه يرى جوازا مثل ذلك، محتجا بأدلة منها قوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وبمثل قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فجاء بالواو. ومثل قوله سبحانه وتعالى: والله ورسوله، أحق أن يرضوه، وكقوله وأطيعوا الله والرسول. قال الشارح رحمه الله والصواب القول الأول، يعني قول الجمهور بالنهي عن هذه اللفظة للأحاديث المتعددة التي وردت بالنهي عنها. قد مر معنا في المجلس الماضي حديث عبادة في مثل هذا، وسيأتي في حديث ابن عباس أجعلتني لله عدلا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول القائل ما شاء الله وشئت، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي، أقر من أسماه تنديدا وشركا على تسميته، كما سيأتي أيضا في حديث الطفيل. ومن المحال أن يكون مثل هذا أمرا جائزا. وأما الجواب عما احتج به فعنه جوابان. الأول أن هذا كلام الله، فيجوز لله ما لا يجوز لعبيده، كما جاز له القسم بما يشاء من مخلوقاته، ولم يجوز القسم للمخلوق إلا بالله عز وجل. الثاني أن قوله ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئة الله تعالى. وأما قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن فيها الإخبار عن فعلين متغايرين، عن فعل الله بأنه أغناهم، وكذلك تعاطى النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا الإغناء، لكن هذا الإغناء كله من فضل الله. ولذا لم تأتي الآية بقوله أغناهم الله ورسوله من فضلهما، وإنما من فضل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قاسما وسببا للإغناء، لأنه خالق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعم على جهة السببية. كذلك في الآية التي تتعلق بزيد في سورة الأحزاب، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فقد أنعم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حقيقة بمباشرة العتق، فهو الذي أعتق زيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الإنعام كان بقضاء الله عز وجل وتقديره وتسبيبه وإذنه سبحانه وتعالى ومشيئته، وعلى هذا فلا إشكال. قول المصنف رحمه الله رواه النسائي وصححه، رواه النسائي في كتاب الأيمان والنذور من السنن الكبرى، ولم أقف فيه على تصحيحه، لكن صححه جماعة من أهل العلم كالحافظ والشيخ ناصر من المتأخرين. والنسائي رحمه الله هو أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، نسبة إلى نسا من بلاد خراسان، وهو آخر أصحاب السنن موتا، توفي سنة 300 من الهجرة، وسننه أقواها شرطا عند جماعة من أهل الحديث، وتصحيحاته من أقوى التصحيحات، وقد أدرك البخاري ومسلما والترمذي وأبا داود رحمة الله تعالى على الجميع، ومن تلاميذه الطحاوي الحنفي والطبراني صاحب المعاجم. روى هذا الحديث في سننه، ورواه أيضا في عمل اليوم والليلة، عفوا أي نعم رواه أيضا في عمل اليوم والليلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
في الحديث الذي معنا ذكر البديل عند وقوع التحريم أو المنع، فلما نهاهم عن قولهم والكعبة أرشدهم إلى البديل، وفيه الإرشاد إلى أقرب البدائل. وهذا من الفقه إذا وجد ولا يلزم، ولا يلزم. نظير هذا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فلما حرم الربا فتح أبواب البيوع. ونظيره قوله سبحانه وتعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فإذا ومن نظائر هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، ونحو هذا من الأدلة التي تدل على مثل هذا السلوك الذي يحسن بالمفتي والناصح أن يسلكه تخفيفا على المكلفين. إذا أغلق عليهم بابا فتح لهم أبواب المباح، وهي أكثر أبواب المباح في الأقوال والأفعال والمطعومات والمشروبات، أوسع من المنهيات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
نعم. له أي للنسائي، رواه في السنن الكبرى، ورواه أيضا في كتاب اليوم والليلة رحمة الله تعالى عليه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأظنه جاء أيضا من حديث جابر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. قال الشارح رحمه الله الرواية عند النسائي وابن ماجه أجعلتني لله عدلا، والمعنى واحد. وهذه رواية حديث ابن عباس وحديث جابر، قال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، وهذا أكمل الأحوال بالقيد الذي تقدم. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث مع أن الله عز وجل قد أثبت للعبد مشيئة، يعني ورد هذا النهي مع إثبات مشيئة العبد كما في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، قال فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك، فلا شك أن هذا أقبح وأقرب إلى الشرك، وكقوله أنا في حسب الله وحسبك، يعني في حفظ الله وحفظك وكفاية الله وكفايتك، وكقوله ما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، وحياة فلان، أو يقول نذر لله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان وأرجو الله وفلانا. قال فوازن بين هذه الألفاظ التي يقولها الجهال وقد يعتقدون معانيها فيقعون في الشرك الأكبر، وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش. يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم القائل تلك الكلمة أجعلتني لله ندا، فالتنديد في هذه الكلمات أظهر وأقبح. قال وأنه إذا كان قد جعله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين، فإن هذه قد تقال حتى لبعض الفساق أو مدعي الولاية. قال رحمه الله فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى أو أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب، فلما وقف بين يديه قال، أي الرجل، اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم، عرف الحق لأهله، فإن التوبة لا تكون إلا إلى الله، وتوبوا إلى الله. قال الشارح رحمه الله، إذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم لمن قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول فيه يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. ويقول القائل أيضا في قصيدته الهمزية الأخرى، هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء، ماذا أبقى هذا لله عز وجل، وكيف لو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه سيبرأ منه ومن قوله، وربما قال له أشد من هذه الكلمة التي قالها لمن قال ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا، نعوذ بالله من الشرك وأهله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قالت، رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا، وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا، وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال، هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال، أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم، قوله لابن ماجه تقدم ترجمته عن الطفيل، وهو ابن عبد الله ابن سخبرة، ليس له سوى هذا الحديث، وحديثه عند ابن ماجه والنسائي وأحمد وغيرهم، وهو أخ لعائشة لأمها. فإن عبد الله بن سخبرة كان حليفا لأبي بكر، فلما مات تزوج أبو بكر امرأته أم رومان، فولدت له عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر، وهو الأزدي، عبد الله بن سخبرة الأزدي، والطفيل هذا ولده. قال، رأيت كأني أتيت، يعني رأى في المنام، وذكر هذه الرؤيا التي مر فيها على جماعة من اليهود ثم على جماعة من النصارى، وتداولوا هذا الكلام الذي فيه ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقرهم عليه من وصف هذه اللفظة بالنكران في قولهم ما شاء الله وشاء محمد. فعندها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعودوا إليها. وهذا الحديث عند ابن ماجه، وقد قال الشارح رحمه الله لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ عن الطفيل، وقد وجدته في المطبوع بمثل هذا السياق عند ابن ماجه، فلعل النسخة التي وقف عليها المصنف لم يكن فيها الحديث بتمامه. يقول الشارح رحمه الله، إنما رواه أي ابن ماجه عن حذيفة، وهذا صحيح، وقد صححه الألباني رحمه الله من حديث حذيفة أن رجلا من المسلمين رأى في النوم ليس فيه تسمية للطفيل وذكره، والحديث عند أحمد بهذا اللفظ أيضا، وأيضا عند النسائي وعند ابن ماجه في كتاب الكفارات عند قوله باب النهي أن يقول أي القائل ما شاء الله وشئت، وفعل ابن ماجه ما أشار إليه الشارح رحمه الله في قوله أنه ساق إسناده ولم يذكر اللفظ، لكن في المطبوع ساق إسنادا آخر وذكر هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليهما. فيه أن هذه اللفظة من الشرك، وأنها من الشرك الأصغر، لأنها لو كانت من الأكبر ما تأخر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ما عاجل الصحابة رضي الله عنهم بالإنكار، وفيه التدرج في تبليغ التشريع، وفيه أنه ما كان يحتجب عن أحد من الناس كما يفعل الملوك. فهذا الطفيل رأى الرؤيا وذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله وسمع منه على هذا الطور، فمن أراد الوصول إليه أمكنه بلا كلفة ولا مشقة. وفيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤى، وأنه يستمع إليها وربما أولها لو وقع لها تأويل. وفيه الخطبة في الناس في الأمور العظيمة المتعلقة بالشريعة أو بالتوحيد. وفيه الحمد والثناء في الخطب في قوله فحمد الله وأثنى عليه، والحمد ذكر محامد المحمود، والثناء تكرارها تثنية المحامد فيما هو أهله سبحانه وتعالى. وفي الحديث إشارة إلى حياء النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ووجه هذا أنه ما تعجل في إنكاره عليهم في مثل هذه اللفظة في قولهم ما شاء الله وشاء محمد، لقطعه أنهم لا يريدون التنديد، ولو علم هذا لباشر بالإنكار عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي قول في رواية الباب وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم، كذا وكذا هو ما تقدم ذكره من استحيائه من الصحابة وعدم تعجله عليهم وعلمه صلى الله عليه وسلم أنهم لم يريدوا حقيقة اللفظ، وإلا فقد كان يكره هذا القول، وهذا جاء مصرحا في رواية النسائي قال وإني كنت أكرهها لكم، أكرهها لكم. ومع هذه الكراهة استحيا عليه الصلاة والسلام أن ينكرها عليهم ابتداء. فلما جاءت هذه الرؤيا، والرؤيا جزء من 46 من النبوة، ورآها رؤيا من لمة الملك، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستحي في ذلك. وفيه دليل كما تقدم أنها أي هذه اللفظة من الشرك الأصغر، إذ لو كانت من الأكبر لباشر إلى إنكارها من أول مرة. وفيه أن الرؤيا قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام كما في هذا الحديث، وكما في حديث الأذان، حديث عبد الله بن زيد وحديث عمر وحديث الذكر بعد الصلوات، ورؤيا الصحابة رضي الله عنهم لليلة القدر كما قال إني أرى رؤياكم قد تواطأت، فأخبرهم أن ليلة القدر تكون في العشر. هذا أيضا ما تيسر حول هذا الباب ونكتفي به، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يحقق لنا ولكم التوحيد، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك صغيره وكبيره دقيقه وجليله ظاهره وعلانيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرضى في هذه الساعة عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن أهلينا وأولادنا وأزواجنا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.